بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بعد، سبق في من حال حديثية في أثر في باب الرجعة، أثر لعمران بن حصين، صحيح؟ قلنا أثر عمران لو فيه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، صحيح؟ كان الأخ أنس أخذ الزيادة اللي هي فيه عند الطبراني، قال ويستغفر الله. المهم يعني فنصه أن عمران سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. قال الحافظ رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، ده كلام الحافظ ابن حجر في بلوغه. قال وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن، تمام؟ زيادة عند الطبراني ودي كانت المعنية بالمراجعة في قال ويستغفر الله، طبعا في غير سنة فليشهد الآن يدل على أن السنة الإشهاد كما في السنة كما في الزواج، تمام؟ وهو ده المختار على ما سبق ذكره. لكن قوله في زيادة الطبراني ويستغفر الله يدل على أنه إيه، هذا ذنب ويستغفر منه، صحيح؟ فهنا الأخ أنس مشكورا صنع شجرة إسناد تبين فيها طريق عمران بن حصين من طريق محمد ابن سيرين، ومحمد بن سيرين عالم من أعلام التابعين، إلا أنه اختلف في سماعه من عمران بن حصين، وأثبته الإمام أحمد رحمه الله، وهنقول بقى الإمام مسلم، لأن مسلما أخرج له وقد صرح بالسماع، تمام؟ يبقى الإمام أحمد من قبله وبعده الإمام مسلم، ثم تبعهم على ذلك القاضي عياض والنووي وجماعة. ثم صنيع الحافظ ابن حجر هنا يبين أو يؤكد على أنه سمع، إذ قال سنده صحيح، تمام؟ يبقى عمران هنا في الكلام في محمد بن سيرين عن عمران، فهنا الاتصال كما قال الحافظ رحمه الله رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وهو مر من طريقين، من طريق أيوب بن تميم السختياني، ومن طريق يونس بن عبيد، ومن طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب وهشام وحبيب الثلاثة. يبقى أيوب واحد، لو خدتها حتى ملحوظة عندك كده بسرعة يعني ممكن تكتبها عندك، عمران عنه محمد بن سيرين، سريعا عمران عنه محمد بن سيرين، وعن محمد بن سيرين أيوب، وعن أيوب معمر وعبد الملك ابن جريج، وعبد الوهاب الثقفي، اكتب بس اقولك عليه الوقت، واللي هو ابو هلال محمد بن سليم الراصبي، ثلاثة ابو اربعة، وحماد ابن سلم، وحماد ابن سلم يبقى رقم 5 تمام. يبقى خمستهم اللي هم مين بقى؟ معمر وعبد بن جريج والرصيبي وعبد الوهاب الثقفي وحماد، كم واحد؟ 5. خمستهم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن عمران، تمام معايا كده؟ طيب ناتي بعد كده طريق رقم 2. الطريق رقم 2 احنا ايوب طريق واحد، ومن طريق ايوب في 5 تمام. الطريق الثاني اللي هو طريق عبد الله بن عون، طريق عبد الله ابن عون. الطريق الثالث يونس بن عبيد، ومن طريق يونس في اخرجه رواه هشام اللي هو هشام بن بشير عن عمرو صرح. طيب هشام بن بشير قال حدثنا، يبقى اصبح مشكله التدليس في هشام منفيه. طب لو عن طيب وبعدين ركز معاه ما تتعجلش، انت دلوقتي معاك الطريق الثورة عن يونس صح؟ خلاص كده خليك تتكلم على طول، ما انت دلوقتي بص الطريق اللي قدامك الان، الكلام ده لما يكون في عندي ايه انا طريق هشام لوحده، لكن انا عندي هشام بن بشير هنا قال حدثنا يونس بن عبيد صحيح؟ تمام كده؟ طيب هو صرح بالسماع. طب ماذا لو عن هنا؟ متابع بمن؟ بالثوري، بإمام حافظ تمام؟ يبقى أصبح هنا تأكد بأنه هشام لم يدلس هنا، إذ شيخه اللي هو يونس هو شيخ الثوري، فأصبح هنا تغض الطرف عن مسألة العنعنة حتى لو كانت بالإيه؟ بالعنعنة تمام؟ لكن هنا هشام صرح بالإيه؟ بالسماع. يبقى أصبح يونس مر من طريق هشام ومن طريق الثوري. الطريق اللي بعد كده اللي هو رقم، يبقى ده رقم 3. رقم 4 اللي هو قرن بقى حماد بأيوب وهشام وحبيب، يبقى الطريق ده هنقول بقى هشام وحبيب، هشام وايه وحبيب. ده حبيب ابن ابي ثابت ولا حبيب ابن ابي حبيب؟ ما شفتوش انت؟ ها ما شفتوش. طيب على كل هنا يبقى دي عندي كام طريق؟ ليه بقى أربع طرق، والطريق الأول أيوب تمام، وعن أيوب كم واحد رواه؟ 5. الطريق الثاني عبد الله بن عامر. الطريق الثالث يونس بن عبيد، من طريق 2 تمام. ثم الطريق الثالث الرابع اللي هو إيه؟ اللي هو بقى قرن فيه حماد بن سلمة، قرن فيه اللي هو أيوب مع هشام مع حبيب تمام. كلهم رووه على المتن اللي معانا في البلوغ تمام كده. انفرد بزيادة الطبراني اللي هو ويستغفر الله او ليستغفر وليستغفر الله، حلو كده. يبقى انفرد معمر بايه؟ بهذا الطريق تمام. انفرد معمر عن عبد الله بن جريج، عبد الملك بن جريج، وعن عبد الوهاب الثقفي، وعن اللي هو محمد بن سامر الرصيبي، وعن حماد ابن سلمة. يبقى معمر انفرد بايه؟ بهذه الزيادة. ومعمر شيخه ايوب ابن ثمة السختياني تمام. ومعمر تكلم فيه الأئمة برواياته في البصريين تمام. هو معمر ثقة ثابت مع ابن راشد مش محتاج، لكن رواياته بصريين فيها ايه؟ تغليط، فقد يغلط فيه في البصريين. فإذا انفرد يبقى في هذه الحالة المعول على الانفراد على من؟ على معمر. ينظر هنا في هذه الحالة، المعمر انفرد بهذه الرواية، فمتكلم في رواياته في مين؟ في شيوخي اللي هم من البصريين. فهنا المعمر انفرد وخلف كم واحد؟ 5. خلف 4. والطريق هذا عند عبد الرزاق في المصنف، ومن طريق أخرجه الطبراني. يبقى أصبح هنا معمر انفرد بإيه؟ بهذه الزيادة. فما على ذات ايه بقى هنا؟ ايوه بقى اذن هذه الزيادة ايه؟ شاذة لانفراد معمر بها تمام كده؟ معايا انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ مش كده. طيب طبعا يؤكد على الشذوذ انه ايضا مروا من طريق عن عمران، هنقول بقى هنا محمد بن سيرين متابع يبقى محمد بن سليم مروا عنه من كم طريق؟ أربع طرق. في طبقة محمد بن سليم هو أيضا مطرف بن علي بن الشخير، تمام، وبعدين الحسن البصري، كلاهما عن عمران به. يبقى أصبح محمد بن سليم ومطرف بن علي بن الشخير وحسن البصري كلهم رواه عن عمران. فهو كما قال الحافظ رحمه الله تعالى سنده صحيح موقوفا، تمام. طيب ده قول صحابي يعتبر في الفقه ويعتبر في الاعتقاد ويعتبر في كل شيء، ومن قال بخلاف ذلك فلا عبرة بكلامه كان من كان. واضح؟ ويأتي ان شاء الله فيها مزيد من التفاصيل. فلا يقال ده رأي صحابي وقول الصحابي ده ربما يكون فاته منه اجتهادات، هذا كلام نغص به المتكلمون من المعتزلة والجهميين على أصول أهل السنة، إذ أهل السنة جميعا على اتفاق بأقوال وأفعال الصحابة معتبرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، على شروط سبق ذكرها. أما أن يقال قول الصحابي وقول الصحابي وقول الصحابي، هذا كل كلام لم يخالف فيه إلا المتكلمين من المعتزلة والجهمية، تمام، اللي هم طبعا تضلعوا في كتب اليونان وفلسفة اليونان وأتوا بهذه اللواسات فلوثوا بها أصول الحديث وأصول الفقه، تمام. فأما هذا غير هذا لا يعتبر، حتى لو جرى على اللسان أحد من مشايخنا فهذا كلام لا يسلم له البتة، فلا يقال على أنه قول الصحابي مختلف فيه. وفي أصول الفقه تقرأ الكتاب سنة وبعدين الإجماع وبعدين القياس وما سوى ذلك مختلف فيه، باطل، غلط. قول الصحابي يتحط مع الأربعة الأولين عند أهل السنة والجماعة، إذ لم يخالف فيه إلا المتكلمة والمعتزلة والجهمية، وهؤلاء لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم، وده مقرر سبق مرات في الأصول. نرجع بقى بمسألة الإله، نأتي للإله. كان في خبر أيضا وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، يبقى ده صحيح موقوف. معلش وانقطاع تبع للآل، ما معلش وهو مسلم ما في مشكلة. تعالنا كده احمد، صح، اثبت، صح، اثبت وابن سيرين علي اثبت ومسلم اثبت وابن حجر ما هو معانا اهو، خلاص معني ما خليك ايه، خليك بك ايه بس ايه خلاص. وعندك النووي القدر عياض وجماعة اصلا، وطبعا هنا بقى نقول لي بقى الاثبت هنا هو بقى بقاعدة الشيخ، نقول له الاثبت مقدم على ايه، على الناس قاعدته هو رحمه الله. نعم. في الاثر ابن عباس رضي الله عنه قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. قال أخرجه البياقي. أيضا الأخ مشكور أخذ الحديث سريعا وعرضه من طريق عتادنا برباح، وعنه عامر ابن عبد الواحد الأحول، وعنه الحارث ابن عبيد الإيادي، تمام، وعن الحارث رواه جماعة. تكتبوا عندك الترجمة دي، ترجمة عامر، صح؟ هذه ماشي ماشي. نقولها تاني، ابن عباس عنه عطاء، وبعدين عن عطاء عامر ابن عبد الواحد الأحول، وعن عامر الحارس ابن عبيد الإيادي. وعن الحارث رواه مسدد وابو سلمة وموسى بن اسماعيل وسعيد بن منصور ويونس بن محمد. كم واحد؟ ادي مسدد، موسى بن اسماعيل، سعيد بن منصور، يونس بن محمد. طبعا مش هقولك بقى الشجرة كلها بقى يعني، انا بس عايز اعرفك ايه الاشكالية في الكلام. لكن هو مداره على الحارث بن عبيد الايادي، وملخص الكلام فيه انه ضعيف. تمام، ملخص الكلام فيه انه ايه، الحارث بن عبيد الايادي. وشيخه عامر بن عبد الواحد ده يخطئ، هو صدوق يخطئ. لانه الحارس كده حاله ما يعني ما يعني حاله كده لا يمشي، تعبه كله هنا كله على تضعيف. ما في كلمة ابن مهدي قال وما رأيته الا خيرا، هذا ماذا يعني؟ هل هذا تعديل ام يعني ان هو يكون في ضبط؟ تمام. لكن احمد حكم عليه بالاضطراب، والمضطرب حاله لا يحفظ، انه في سوء في الحفظ يغلط. وبعدين يحيى بن معين اطلق تضعيفه، وكذا ابو حاتم والنسائي وابن عدي. تمام، وكذا النسائي وابن حبان. خلاص تمام. طب انت رجعت في تهذيب التهذيب؟
رجعت رجعت تهذيب التهذيب. طبعا ده الكلام برضو الائمه، وما تكلمش هنا في كذا ضعف في نقل الاقوال العلماء في التقريب، نقل صدوق.
هو في حاله واحده ان الال كثير الخطا، ان يكون كثير الخطا. فلو كثير الخطا هيبقى حديث ضعيف اذا انفرد. انت معايا؟ لا احنا مش هنقول كده، هو الراجل جمع روايات. لكن هنا كلمه ابن عدي عن ابن معين قال في ضعف. انت معايا؟ وابن معين معلوم ان هو عنه ليس بشيء ولا يكتب حديث. هو محتاج بقى ترجع لابن معين. في الكامل،
في مرجعات الكامل. طبعا كلام ابن معين
حط الحديث ده هنا.
لا ما حطش حديث.
طيب هو على كل حال، هو على كل حال دايما الحافظ رحمه الله تعالى يعني حتى ابن حبان قال مما كثر وهمه. وطبعا كلمة لما بنقول الآن ضعيف، أو قلنا أنه صدوق سوء الحفظ، أو كثير الغلط، أو يخطئ كثيرا، أو يخطئ غالبا. كلمة يخطئ غير ما أقول له أخطاء. تمام، يبقى أصدع في هذه الحالة إذا انفرد خلاص. هذا مثله لابد أن يتابع على الروايات. هنا لن يتابع، هو انفرد بطريق وشيخه كحاله. يعني ترى هنا مثلا في عامر، الإمام أحمد رحمه الله قال في حديثه شيء، وقال ليس بالقوي ضعيف الحديث ده أحمد. وبعدين وثقه ابن حبان في مشهد علماء الأمصار، ده على حسب كما وذكره في الثقات، فقال شيخ عرفه. تمام، وبعدين الوخيل عن أحمد وابن علي أطلق تضعيف. نقل ابن الجوز تضعيف أيضا عن أحمد بن عيين، وقال أحمد ليس بشيء. ابن معين قال ليس به، شكرا يا أحمد الله يبارك فيك. ابن معين قال ليس به بأس. تمام، ابن معين قال ليس به بأس. الذهبي قال لا ينهو أحمد وثقه، يبقى هنا أضاف توثيق لأبو حاتم. هل يعني أبو حاتم البشتي ولا أبو حاتم الرازي؟ أبو حاتم البشتي إذا قال أبو حاتم البشتي فهو ابن حبان. تمام، وإذا قال أبو حاتم هكذا يبقى هو المقصود بالرازي على ظاهر الكلام. يبقى أبو حاتم لابد أن يخيله بالبشتي، فقال بالبشتي فهو ابن حبان. فإذا كان على الإطلاق فالمعروف أن يكون الرازي. تمام، وطبعا أعلى وأقوى في هذه الحال. وبعدين الذهبي حطه في كتاب ممن تقول فيه موثق، أصبح من خلال الكلام دوت جائز جدا أن يقال فيه صدوق إيه؟ يخطئ. لكن الأول صدوق يخطئ بس، صدوق كثير الخطأ. تمام، فعلى كل حال هنا عامر انفرع عن عطاء، والحارث انفرع عن أصبح ده مخرج الحديث. مش هبص تحت منه بقى سعيد بن منصور حافظ، اسمه سادر حافظ، موسى بن إسماعيل ده ثقة، كل اللي تحت خلاص ضيعوا. مين ضيعوا؟ المخرج بتاعه هو الحارث ابن عبيد اليدي. فأصبح لابد عشان أقبل خبره لابد أن يكون إيه؟ إنه يتابع. طيب هنا في مين؟
يعني تحديد كمال من كمان قال ان ذكرات حبان في الصفات.
طب ايه المشكلة؟
ان الوقت ما ذكرات هنا معروف ان هو مثلا بيدخل في ذكرات في الصفات ان هو كتوصيف
لا يا ناس لا ما تقولش كده. هو طبعا هو يعني ذكره في الثقات والا كان قال وثقه ابن حبان. تمام كانه لم يرتدي توثيق ابن حبان على اطلاقه. هو ذكره ابن حبان في ثقاته كعادته يعني مثلا حافظ ابن حجر تمام كده يقول مثلا مثل لما يكون ذكره ابن حبان في الثقات خلاص. والبعض يتساءل يقول وثقه ابن حبان. كلمه توثيق ابن حبان هذه مع لها شان عند العلماء رحمه الله تعالى اهل التحقيق كابن حجر وغير ابن حجر على انه هو متساز مسألة له شرط في التوثيق عنده. تمام كده؟ فما يكون ذكره لا يعني ارتضاء التوثيق من ابن حبان لا. تمام؟ الذهبي نفسه لا يعتمد على توثيق ابن حبان. لما يكون ابن حبان انفرد بالتوثيق يقول وثق مبني للايه؟ للمجهول لا يطلقها ابدا يقول وثق. الحافظ ابن حجر يقول مقبول لا يرتضيها الا اذا قرن اقترن بابن حبان العجلي او غيره بيدي مرتبه ثانيه. تمام كده؟ اما دي معروف ان هو لا يعتبر لسامي اذا انفرد ابن حبان بترجمه الراوي في ثقاته. تمام؟ فهذه الحاله لا يطمئن الائمه رحمه الله لانه متساهل في التحقيق. فعلى كل حال هنا نجد ان هذا النص لم ياتي الا ادركته كلهم يقبلون الموضوع. طيب هنا النص اللي قبله عشان بتشوف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وضعوا طبعا هنا في وطبعا النص ده منفرد بهذا الايه بهذا السياق. طبعا هنا يعتبر ده فرض هنا في الباب محتاج بقى ايه ينظر الى اثار ها يعني يراجع المصنف لابن ابي شيبه هي انس وعبد الرزاق وسنن البيهقي والاوسط لابن المنذر هترجع دي ربما تذكر بايه ببعض الاثار فهذا حالة هتقوي الأمر يعني. فهم كده؟ ماشي عم جزاك الله خير. الشيخ أيمن بقى إيه بقى نشوف الشغل الإنسان بتاعه في جهة تحليل الشفرات بتاعتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم؟ ولا يهم. نرجع بقى إلى مسائل الظهار وأوقفنا عند هل كفارة الظهار قبل الجماع الكفارة الظهار قبل أن يجامع المظاهر زوجته أم بعد؟ ها؟ نعم؟
كفارة الظهار قبل
أن يجامع. إيه الدليل؟
قبل أن يتمام نص
الآية. دي مهمة أوي هنبني عليها كلام بقى. يبقى واضح إيه إن هنا يبقى هنقول يحرم إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار مطلقا. لظاهر قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد إلى آخره. ولحديث ابن عباس على ما فيه كما سبق في الباب فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. يبقى قال إيه؟ فلا تقربها حتى تفعل يبقى لابد حتى تكفر. وده قول جمهور العلماء. وطبعا جمهور العلماء هنا على الإطلاق الأئمة الأربعة معهم. يبقى قول جمهور العلماء خلافا لأبي ثور وابن حزم. قال بإباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام. ها إيه ردكم؟ اللي إيه؟ يا خساره يا شيخ ايمن ليه؟
لا اقول هو ملاحظته يعني
ها؟
يعني انا اقول الكلام
طب بتحلل يعني؟ طب الرد هتقبله او تحطه في محل خلاف؟ حتى هيترد ولا حط محل خلاف؟ ها اي ما تكسبش كده خليك قاعد. يعني انت دلوقتي نقرا النص
يرد والذين يقولون ان انتم معبودون لما
ها
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تماس فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين.
حلو يبقى هو هنا بنى الكلام على ايه؟ على تمام تمام الايات. هو هنا اخذ بظهر الايه على انه ذكر التماس في الاول والثاني وساب الايه لنهايات السؤال. الان هل يجوز للرجل المكفر ان يجامع زوجته في اثناء الاطعام؟ هعمل على هذا الكلام صح. انت الان بتكفر تمام كده لا تفعل حتى لا تفعل لا تقرب حتى تفعل ما امرك الله به. يبقى هنا حتى تقضي من الكفاره. فكما يقال في الرقبه كما يقال في الاطعام كما يقال في الايه في الصيام يقال في الايه في الاطعام. ده ايات التفرعات جاي انا بس بديك الايه الكلام. يبقى هو دي الحاله مردود كلام ابن حزم وابو ثور هنا في خلاف جمهور العلماء لهذا المأخذ. يبقى ظهر الايه ردوه مع انه اخذ بمقطع من ظهر الايه. ودايما هنا لما بنقول محل الاستدلال بجيب مطلع الايه وعجز الايه ومنتصف الايه يديني الايه يديني الحكم. لكن ما ينفعش ناخد الجزء بتاع الايه. الايه قررت منذ مطلعها على الايه ان انا ما اجيش الا ما كفر. والتكفير هكذا على الترتيب 1 2 3. فكونه لم يذكر التماس في النهايه لا يعني ان الاطعام مش ياخد جمله الكفاره صح ولا لا. والاطعام كم يوم؟ 60 مسكينا على التوالي بدون انقطاع تمام كده. يبقى في هذه الحاله في هذه لحظه بس ما تعقد دقيقه واحده. طيب انت مش عايزين نقطع دقيقه واحده اصبر نما عشان بس ما تاريخ معلومات لحظه اصبر. يبقى اصبح هنا ايه اصبح هنا مفهوم النص ظهر النص يقضي بان الكفاره بدها تتم على وجهها الرقبه والصيام والايه ودي اطعام. يبقى كونه ان هو ابن حزم اخذ بالظاهر النص من اخر الاطعام قال هنا ما ذكرش فيه التماس يبقى يجوز ان يمس اثناء الايه اثناء الاطعام. لاجل ذلك هنا قال بهذا الكلام مخالفا لجمهور العلماء. وطبعا ردوا هذا الكلام قولا واحدا ووضعوا بعض التعليلات لهذا الرد. لكن قالوا هذا قول باطل يردوه ظاهر النص وليس عندهم ما يخدمه الا انه اخذ بعجز الايه وترك مطلع الايه. طيب ماذا لو تعمد الجماع قبل التكفير؟ قال بقى ما دام موضوع بايظ بايظ خلاص بقى نجامع براحتنا وكده وبعد كده ايه نكفر بقى خليها كلها في راس واحد صحيح؟ هو ظاهر تمام؟ وبعدين كده خلاص هي بايظه بايظه وقبل ما يكفر عمل كل حاجه. نقول بهذه الحاله الحكم الاولا ده واحد وهل تصف عنه كفارة او لا؟ جميل ليه؟ صح؟ لظهر النص يقضي بالتحريم تمام؟ طيب الثاني وكلام ابن عباس
ايه
طبعا ما جاءتي ملامح احنا اعطيتها بشكل اسئلة سريعا ايه في هذا الشيء. اذا عصى هذا اولا تمام باتفاق هو عصى وبعدين هو آثم ولا يسقط عنه الكفار. طب وما دام ان هو عصى وآثم في هذه الحاله يبقى الواجب عليه بقى يبقى الاستغفار مرتكب محرما عمدا. يبقى هنا الاستغفار والتوبه تمام. طيب هل يجوز الاستمتاع بالزوجه المظاهر منها كالقبلة مثلا وغير ذلك بغير جماع؟ مش هنعدد بقى يعني القبلة ونحو القبلة بدون ايه بدون جماع. ها لا طبعا هنا ابص انا اقول لك ما الفرق بين المشبه والمشبه به. احسن خلاص تمام. وبعدين مقدمات الجماع ما هي؟ صح؟ أنا دي قرائن، هدي قرائن. ما هو الزنا الحقيقي؟ تمام؟ تمام. وفي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث ابن عباس في الصحيحين قال العينان يبقى سمى ايه؟ طيب والاذنان واللسان، شفت ازاي سمى ايه؟ اقول عليه ايه الزنا هنا، ايه نوعه؟ ها؟ نعم؟ لا انا 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 بدي معاك الكلام، يعني انت الان دلوقتي نوع الزنا هنا ايه؟ مش في عندنا في حاجه في البلاغه وفي حاجه في اللون وفي حاجه اسمها الحقيقه والمجاز ومثل هذه الاشياء؟ تمام، حلو كده. هو ليه سماه مجاز؟ احسنت، بقرينه الايه؟ بقرينه السياق. يبقى معنى هذا هو مش حقيقه، لكن هو سماه زنا لما يقول اليه غالبا. شفت ازاي؟ واحد شبع النظر واشتهى امراه، فالنظر إلى امرأة عارية كالنظر إلى امرأة متسترة سواء، صحيح؟ ليه؟ لأن الرجل يعلم ما في المرأة والمرأة تعلم ما في الرجل، تمام؟ والتصور رائده، تمام؟ فالعقل العين تصور للعقل بإشارات، بقى ندخل بقى في ناحية الفسيولوجية، بقى ناحية الطبية، إشارات تحرك في الإنسان مشاعر الرجل تجاه المرأة، عارية أو متسترة الأمر سواء، تمام. أصبح النظر تشبع من صاحبه، الأذن تشبعت من صاحبه، اللسان تشبع من صاحبه، فأدى إلى الإيه؟ إلى الوقوع في المحذور. لأجلك هو سماه زنا، سما إيه؟ لكن هل الزنا هذا حكمه حكم المجامع؟ هذا لا، لكن هو سماه زنا لما قال الى ايه؟ لما له او لما يؤدي اليه من الزنا، من الزنا الحقيقي. فهنا في مخرج، الان هو يقبل، صح؟ الان هو يقبل ويفعل اشياء اخرى غير الجماع، لا يملك اربه. فلأجل ذلك جمهور العلماء على ان المشبن حكم لما يقول اليه غالبا، تمام. يبقى اصبح هنا اعمل هنا جمهور العلماء قاعدة السد، ايه؟ صد الذريعة المؤدية إلى الفساد. وهذه قاعدة معمول بها في أصول الفقه عند الأئمة رحمه الله تعالى، بأن سد الذريعة هذه من القواعد المهمة. أصبح هنا الجمهور وجهته قوية، إذا مؤكد أنه لا يجوز، لأن حكم المشبه له حكم المشبه به.
قال ان هي طبعا اللمس نفسه المقصود بالجماع، يعني في الايات كلها اللي هي بتمثل الجماع.
هي ما تدخلش الامور في بعضها.
لا يعني هنا
لحظه انس، لحظه. الآن هناك تشكلات موجوده، لما الشافع له قول فيها وقوله له قوته، لان انت الائمه رحمه الله تعالى هؤلاء في الكلام بيدخل في النص، النص له هو ذاته قرينه للامام عندما تكلم في النص. انت معايا؟ هنا الآية الظهر ما تحولناش على الآية هناك بتاعت الوضوء والطهارة وإيش الكلام ده كله، وناخده بتكلم هنا الآن. المس هنا الآن ماذا يعني؟ هنا الآن في الظهر الآن هنا ما تقولش الطلاق بقى. انت ما ده ما يبقى فين؟ ما ترقناش، لما انت خرجناش في موضوعات تانية ما تحطش الأمور في بعضها. الآن انا بقول السياق يقضب ايه هنا؟ بس قولا واحدا، ما في اقوال فيها كالاقوال التي في الآية الاخرى. لا يبقى ما ما نخرجش، بس عشان الموضوع نخلص، مش عايزين نخرج في اشياء مش لهاش علاقه بالقضيه. مش نفس القضيه ابن الحلال وقبل القضيه في ايه؟ القضيه اللي هناك ما لها علاقه هنا ما في قولين في المساله. هنا هو كله في شان ايه؟ طيب ايه علاقتنا باب اللي هناك؟ ليه؟
حضرتك طبعا ذكرت ان هي كسد الذريعه، تمام؟
يا حبيبي هناك بتتكلم في مسألة الوضوء ونقد الوضوء وإيش الكلام ده كله.
هنا قبل أن يتمثل مش حضرتك ذكرت إن هنا المسألة مسألة الجماعة.
طيب
حضرتك فإحنا منعنا إن هو الوضوء القبل أو أي حاجة.
ليه؟
إحنا طبعا سجل للذريعة صح؟ طب إحنا ليه يعني منعنا خالص؟
يا أنس أنت ما لا أنت خرجت بعيد خالص يا أنس. اقرأ القضية هناك تاني هتلاقي في آثار وفي أحاديث في الباب وفي صح. هناك لما قلنا الرجل يلامس حكم مصافحة الرجل للمرأة على ثلاثة أقوال واحد اثنين ثلاثة أربعة وعدنا اتكلمنا في أربع مجالس. أنت ما كنتش حاطط المجلس ده لسه بعدين صحيح من زمان اتكلمنا مسألة فيها آثار غير الآية هناك ما ينفعش أقول دي هنا. هناك طبعا في آثار في الآونة عدد أقوال حكم من لامس المرأة. فرق بين الملامسة وفرق بين النقد. نقد الوضوء هل ملامسة ما تعني الجماع هنا أم يعني اللمس ودخل فيه الشهوة غير الشهوة؟ قضية كبيرة نشأت بين العلماء رحمه الله تعالى على هذا السياق بما في السياق من أول إلى آخره. وجدت طرق نصوص مرفوعة ونصوص موقوفة وآثار في ظل الآية. ولذا الإمام الشافعي قولا واحدا أخذ بظهر الإيه بظهر الآية وما فيها من نصوص بجوار. فأصبح القضية تتكلم في مسألة مش دي تبعنا الآن. أنت الآن مش تبعنا الآن القضية أخرى دي غير القضية دي. فما دخلش قضية اللمس هناك قضية اللمس هنا. وإذا كان في استفاضة نتكلم فيها بعدين. هنا بالنسبة بقى لشيء إيه إذا قلنا إنه لا يجوز وده قول جمهور العلماء خلافا لقول الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد وقول القديم كما الجمهور وقول الثوري وأصحاب الرأي على إنه إيه إنه هذا لا يسمى جماعا تمام. لكن طبعا إذا طبقنا الأصول في هذه الحالة أن الحكم مشابه حكم مشابه به وأن سد الذريعة يبقى في هذه الحالة قلنا إنه لا يجوز إنه إيه إنه لا يجوز. طيب لو فعل احنا هما قالوا لا يجوز هل يلزم الكفارة؟ تم كده؟ لكن بيقول في هذه الحالة منعا لدرء المفسدة ومنعا لان دخلوا في محظور هيقول لك بعيد من جديد خليك راجل وابعد صح؟ تمام. طيب يبقى طيب ليه بتاخد في بعضها؟ طيب يبقى ليه بتاخد في بعضها؟ يبقى طيب خلي كلامك موجز. ليه بتاخد في بعضها وتحط لها تشكلات ونطول الكلام وناخد الموضوع مع يعني حاجات متاخرين؟ طيب السؤال بقى ركز معايا في المسائل اللي جايه دي بقى عايز تحركوا معايا بقى ايه الدماغ كده ونناقش فيها واحده واحده. ماذا لو تعارضت الكفاره او اداء الكفاره مع سفر لازم؟ عايز بقى ايه تشغل معايا ال عايز يا جدع انت خلينا نشغل في الماء. انا بسال السؤال هو معايا هو لا لا حاول ما تخرجناش عن محيط الكلام. الفقه متشاكل وعايزين نتكلم في اللي معانا. لما يبقى مجلس مفتوح نتناقش شكش نقعد للفجر راحتنا تمام. ماذا لو تعارض مع سفر اللازم؟ طب بالراحه ما انا عايزين نشغل واحده واحده تمام. ماذا لو تعارض مع سفر لازم؟ انا قلت ايه لازم خرج عنه السفر الايه بالاختيار تمام. طيب الشيخ ايمن قال ايه السفر ده ايه حكمه؟
طبعا جواز القصر في السفر والصيام
في القدر. ما تتكلمش في الصقامة
لا يعني
قصدي خلي كلامك محمد بنتكلم كلام في الصيام تمام. هل يلزم المسافر بالافطار في السفر دوما؟ على قول ابي حنيفه وبعض الملكية يقول يجوز اللي طبعا اعتمدوا على نص اللي هو ان الله يحب لكن طبعا نقيم الحج عليهما او عليهم بقى من حيث المجموع بحديث صحيحين في غزوه تبوك فكان منا الصائم ومنا. اذا في هنا مناط حكم ايه هو؟ احسن يبقى نرجع الامر الوجوب والاستحباب الى ايه؟ الى حال المكلف. حلو كده؟ اذا ليست قاعدة افتراضية انه يلزمني ان افطر في الصيام. عايز انا احب ان وطبعا دي اشكالية عن الشباب اللي هو ادعى التدين الظاهر وهو اجاهل ابيض ما عنده ابيض ولا اسود كله ومع ذلك يبقى مثلا لو راح العاشر يقول لك يفطر راح مش عارف اسكندريه يفطر راح مش عارف فين يفطر وراح بعربيه مكيفه ومع بعضه واخر رواقه ويقول لك يعني أنا أحب أن تقول صحيح، هذه إشكالية. إذن المسألة هنا تدور على إيه؟ على حال المكلف، ودي طبعا فصلنا فيها في الصيام في كتاب بدر التمام تفصيلا. فالمسألة مبنية على إيه؟ مبنية دي مناط الحكم هنا، مسألة المشقة دي رخصة كده، بقى أنا جعلت الرخص عزيمة، دخلت الحكمين في إيه؟ في بعض. تمام. هو لماذا رخص المشرع الحكيم الرخصة ده؟ ده ما درع للحركة. طب أنا مش لحرك، أنا هو ده الرخصة، أنت عبت معاك الرخصة. الأصل أنا أصوم، الأصل إيه؟ أنا أصوم، حتى للرخصة قال لي أنا مديك الرخصة، والله أنت يعني تأثرت بالصيام وبتبعات الصيام وبتبعات السفر في الصيام فمعك الإيه؟ طب أنا لم أتأثر، وأنا طبيعي جدا وبدون عناء، إذا أرجع للأصل ولا لا؟ لأن هذه رخصة. فأنا لو أنا قلت بالوجوب يبقى أنا جعلت الرخصة إيه؟ عظيمة، يبقى أنا خلطت بين الحكمين، صحيح؟ لذا هنا الكفارة كفارة تظهر على إيه؟ مستحب ولا واجب ولا؟ ده إلزام، إلزام، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ونص القرآن. تمام. يبقى الكفارة على الوجوب تعارضت مع، أنا قلت سفر لازم، قلت إيه؟ غير الاختيار، لو اختيار يبقى أنا رتب الأمور بقى، الكفارة تكون الأول وبعدين السفر، أو السفر أول وبعدين الكفارة أرتبها. أما لو ظبطها مع بعضها كده وقال لك أدخل دي في دي، طبعا إنما الأعمال بالنيات، عشان ما أقولش بقى إن طلع واد سهلاوي وعاوز إيه؟ يدخل حاجتين في بعضها، لأ. يبقى هنا في هذه الحالة الكفارة على الوجوب، والإفطار في السفر يدور بين الوجوب والاستحباب حسب حال المكلف. ولذا في هذه الحالة القاعدة طبعا نعلمها في الأصول، الحكم يدور معلته. ولذا هنا الأئمة رحمه الله تعالى اختلفوا على قولين على الاحتمال، لذلك أردت منك المناقشة في هذه الجزئية على الاحتمال، حسب الوجوب وحسب الاستحباب، نقدم ونؤخر حسب المصالح المكلف، وهنا ديانة المكلف التي تقضي. تمام. وبعدين في فرق، قلت سلفا في بعض الأوقات انه في فرق بين المكلف الرجل المؤمن الذي حريص على تطبيق دينه وبين اللي بيستعبد وبين ايه طبعا، وذا قلت انما الاعمال بالنيات. طيب سؤال، ماذا لو تعارض مع نذر صوم يوم اثنين ويوم خميس من كل اسبوع؟ افطر ايه بقى؟
افطر وهو عليه فرض
الفطر. ايوه. يا شيخ اي، ما انا عايز تكون اكبر من كده، مش احنا اتفقنا ليه انا ناقشتك في دي وانت اللي بدات بيها مساله الوجوب والاستحباب؟ تمام. ازاي؟ مش احنا قلنا الحكم يدور مع علته، لا يكلف الله نفسا الا. انا سؤال هنا يرتبط بالكلام بتاعك ده الان. تمام. انسان هيموت من الصيام وقلت سفر لازم وفي حالة الكفارة، نقول بقى لا يكلف الله نفسا إلا على المختار كما يأتي هنا. أما إذا كان في كامل قواه وصحته إلى آخره وهو صوم فلا يحرم عليه الإيه، وإن أفطر يبقى قطع. شفت إزاي؟ أنا ليه بنيت الكلام أو إزاي؟ ليه ما هنا على الاحتمالين؟ ليه أنا قلت ليه ما هنا على القولين؟ على قولين على الاحتمال، حسب حد حكم الصيام في السفر، قال وجوب أم الاستحباب، ورجعها بقى للايه؟ لمسألة المكلف وديانة المكلف. طيب ماذا لو تعارض مع نذر الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع؟ هتحتاج لتفريعات. ايه التفريعات بقى؟ طب يا احمد، يبقى نقول ان كان النذر دوما لانه من نذر ان يطيع الله فليطعه على الوجوب، إلا من عارض إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها. تمام. إذن هنا إذا كان النذر دوما، يعني هو نذر أن يصوم إيه اثنين وخميس، يبقى هنا على الإلزام. تمام. فأرجو أن تتداخل هنا الأحكام، أرجو أن تتداخل هنا الإيه الأحكام، يعني يدخل النذر فيه. أنا قلت أرجو مسألة بقى، ودي باب تاني في التداخل بين الأحكام، لها ضوابط عند العلماء رحمه الله تعالى، ولها تفاصيل هنا. ولذلك قلت دوما، تمام. قلت ايه دوما، لكن في اسبوع اثنين في شهر بتاع الكلام ده عن ايه حاجة تخطيف كده. وان كان محدودا، وان كان محدودا عن نذر مثلا ما يصوم من شهر صفر اثنين وخميس من شهر صفر، تمام كده. ادي اللي اقصد فيه انه يكون محدود. وان كان محدودا فيبدأ بالكفارة لما يترتب عليها من ضرر له ولزوجه، فيبدأ بالايه بالكفارة لما يترتب عليها من ضرر له ولزوجه، دي تعليل الحكم تمام. ويكون تأخير النذر بعذر كالمرض، فاهمين الكلام تمام كده. دي التعليل الاول ده يقدم. الاشكالية دي كلها عشان مسألة جماع والرجل يتوهج مع زوجته وزوجته الزوجة الى اخره. اما النذر يؤجل هنا لعذر ايه، يبقى هو في الذمة تمام للمرض. يبقى متى برئ الرجل او الـ او الـ او المكلف من مرضه يبقى يلزمه الايه، وده بخلاف من لا يرجى بره. يبقى اصبح دي صورة ودي ايه ودي صورة. طيب سؤال، هل ينقطع التتابع بصوم رمضان؟ دي اسئلة مهمة جدا ممكن تتعرض لها انت في المشاكل العارضة. وبعض الجماعة اللي هم بقى ايه بيتفننوا في اشاعة البلبلة بين الناس ممكن يدخل بهذا الشيء. هل ينقطع التتابع بصوم رمضان او فطر واجب كيوم العيد؟ مشكلات صحيح؟ اه ها ايش اخي ايش اخي احمد ها طيب ما فيش واحد كده يعني لفت نظره مثلا حاجه وعاوز يفكر بشيء اعمق سنه كده او يفتح الفهم اكثر؟ طيب طب انا لا ما خلاص انا متفق معاك في دي معاك في دي. طيب هل هناك فرق بين من صنع التوافق وبين من توافق؟ يعني قدرا او كده بدون ترتيب، الفرق بين الحالتين؟ شفت بقى صحيح فبرك الايه اما نخليها بقى انها بخاطر الظهر دي نأجل لحد رمضان وندي اثنين في اثنين وصوم رمضان ونديها بعد رمضان محاربة كده كده نصايم صحيح. لكن لو توافق رمضان مع الكفارة بقدر الله هذا بدون ترتيب منه هنا يدخل هنا ايه لحديث انما الاعمال بنيات ولكل وانما لكل امرئ ما نوى. ازاي ازاي يعني هو لو تعمد ان هو يدخل رمضان معاه يبقى 3 شهور؟ طب والتحايل؟
او التحايل ده يحسب عليها في النيه كمان
بس كده بيضر نفسه اكتر
ويحسب عليها في النيه.
ازاي يضر نفسه ازاي؟ لا
لو صام شهر
ليه رمضان لا انت مش واخد بالك. هو الان 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 هيصنع ان شهر رمضان هيدخل في ايه في الكفاره.
لا هيصوم شعبان ورمضان
يحصل لي ما ادرك ايه يحصل رمضان من ايه خليها بقى باخلاف رمضان عشان اخد رمضان كده كده انا صايم واخد معاه المحرم. انت معايا كده ازاي؟ ولذلك ايوه ازاي بقول لك هنا في هذه الحاله وزي قلت لك ما الحكم بين من وافق رمضان بقدر الله عز وجل وبين من صنع الموافقه معه مع رمضان صحيح. يبقى ضبطها ايه؟ خرج حديث انما الاعمال بنيات وقيمين من اول. ذلك كنا الامام مالك رحمه الله تعالى اخذ من هذا الحديث مسألة فقهية عنده في الأصول رحمه الله تعالى بتحريم الحيل بهذا الايه بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب سؤال، ماذا لو جامع المظاهر زوجته في نهار يوم من ايام شهري التكفير عامدا؟ ماذا لو جامع المظاهر زوجته في نهار يوم من ايام شهر التكفير عامدا؟ ها عايز بص بص اخواني احبابي طبعا مجلسنا ده معلوم ايه انه اللي انا بدخل ده انا يعني بتاخد مني وقت جدا في المسائل هذه. وانا عايز اللي انا برغب من اخواني انتوا الان يعني خلاص صحيح. فالمفروض انا بادربك كيف يكون الحكم، من اين ماخذ الحكم عند الائمة رحمه الله تعالى وبين الراجح والمرجوح من طرف خفي او بامور في اختصار. مش هنتكلم بقى ككلام المسائل في بدر تمام والموضوع الموسع على المصابين، لا انا بدي خلاص مسألة وبناقشك عشان اشغل ايه ملك. فما تتسرعش، الفقه اللي بيتسرع فيه بيقع، لا تتسرع، خليك حكيم وفكر قبل ان تتكلم عشان انت سئلت، انت سئلت لا تتسرع. يبقى الاول هو خالف، ايه حكم المخالفة؟ صح؟ خلاص ادي حكم. اتنين قطع التتابع، يبقى اصبح حكمين في ايه؟ في المسألة. يبقى انا ما يبقى لازم تكون انت حكيم في كلامك قبل ان تتكلم، انت سئلت في مسألك هذا، ما خدهاش بقى طايرة كده، لا يبقى لازم على طول اثم ويعيد. خلاص اصبح خلاص بقى وعليه التوبة ويستغفر ربنا انه ايه تعمد الايه؟ ارتكاب المحظور. تمام؟ يبقى اصبح في هذه الحالة انت تتكلم باصول، انا سمعتك اي فلان سمعك بعده يحلل كلامك، فلان ده بنى الكلام عليه اساس، سمعت احد من مشايخنا واحد من يفتون واكتب يا كلام، اكتب فرع دون فرع، يبقى محقق ان تحاكمه عليه اساس جاب الكلام ده منين، بنى عليه اساس صحيح، اضمره في المسألة الاولى والثانية، يبقى انا بحلله انا كطالب علم اقول ما اخذه بذلك واحد اثنين ثلاثة اربعة. تمام؟ ودي كان بذكرني قديما بمشيخنا رحمه الله تعالى، كان يدربونا على تحليل الفتاوى، اقرأ الفتوى وبعدين نجيب الشيخ لماذا قال هذا الكلام، خرج الفتوى اللي بيفهمك انت فهمت الكلام ده، الشيخ ده افتى كده ليه. ما بقاش انا بقلد، الطالب العلم لا يقلد احدا، انما يتبع ولا يقلد. تمام؟ يتبع ما اخذ الشيخ في فتواه، افتى على نص من القرآن او على نص من السنة، ام افتى بالقياس ام الى اخره، يبقى لازم يكون ايه انت عليم بما قال. وفي هذه الحالة يكون الاتباع فرق بينه وبين التقليد. طيب ماذا لو جمعها في الليل من الشهرين؟ ها غيره نعم احسن. شفت بقى احسنت نفس الايه جميل. اذا العله مش مهناش عله فقط ان انا بعيد عن الزوجه، العله ان انا ظاهر الرجل من امراته تمام وعايز يرجع لامراته بعد الظهار، يبقى في هذه الحاله هو مامور من الشرع الحكيم بايه؟ بالكفاره، والكفاره لها حد من البدايه الى النهايه، خط احمر لا يؤثر هذا في النهار ولا يؤثر في الليل. تمام؟ فالمساله مش مساله فقط، مساله ايه؟ مش مساله فقط جماعه، هو اصلا عشان اجامع لازم ايه بد من الايه؟ لابد من التكفير. ولذلك كنا رد قول ابن حزم، بقى نرجع هنا قول ابن حزم هنا في هذه الحاله انه في كفاره الاطعام يجوز ان هو ياتي على ما ياتي تفريقه بعد اذن، اتم باتفاق نجيب عشان نصلي، اتم باتفاق. واختلفوا في الانقطاع على قولين، قول الاول جمهور العلماء على الانقطاع، والقول الثاني لم ينقطع، وده رواية لأحمد ورواية للشافعي. طبعا لما نقول رواية بالرواية الأولى فين؟ لا يعني الرواية الثانية هناك مع الجمهور، هنا في رواية عن أحمد لم ينقطع، والشافعي رواية عنه لم ينقطع، وطبعا أبو يوسف قولا وحيدا وصاحب حنيفة لم ينقطع. طبعا هنا التعليل هنا إيه بقى عندهم؟ التعليل من هذا الوجه لأن علة النهي الكلام ده للثاني اللي هو قالوا لم ينقطع، لأن علة النهي عن الاتصال بالزوجة في أيام الصيام إفساد الصوم ولا إفساد في وطئ الليل، دي العلة، والعلة هنا مردودة بالإيه؟ بقول جمهور العلماء للنص. تمام؟ للنص من قبل أن يتماس على وجه العموم ليلا ونهارا. ثم ما الكفارة إلا لرغبة ما الكفارة إلا لرغبة الجماع، يعني وما حد للكفارة على وجهها المنصوص عليه إلا لإذن الجماع، فلا يؤذن لي بالجماع إلا بعد انقضاء. ولذا في الحديث الذي في الباب قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، خلاص لا ليل ولا نهار كله إيه كله سواء. وهذا يعني أنه يكفر ثم يجامع بعدها، وهذا ظاهر بالنص القرآني والأثار. ونقف إلى هذا، نقف إلى هنا، وبعدين نكمل إن شاء الله في مجلسنا القادم.